بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. قال: حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال: سمعت عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال: إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه: وأقر بذلك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الدورة المباركة نتعرض أو نعرض لكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري، وذلك لأن هذا من الأهمية بمكان، فإن الواجب على المسلم أن يستمسك بالكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة حتى يعيش سعيدا ويموت حميدا، فيستقيم في هذه الحياة على الوحيين وبفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على طريقهم من بعدهم، وإذا توفاه الله جل وعلا انتقل إلى حسن الثواب والجزاء على العمل الذي كان يعمله في الدنيا. والإمام البخاري فيما يبدو أنه قد ألف كتابا اسمه الاعتصام بالكتاب والسنة مفردا، ولكنه انتقى من أحاديثه في كتابه الصحيح ما كان على شرطه الذي اشترطه في الصحيح، كما أن له كتاب الأدب المفرد، وله في ضمن كتاب الصحيح كتاب الأدب. فأولا، ما معنى الاعتصام؟ الاعتصام في لغة العرب كما قال ابن منظور هو الاستمساك بالشيء، الاعتصام هو الاستمساك بالشيء، ومنه قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قالوا معناه: تمسكوا بحبل الله الذي هو القرآن. فمعنى الاعتصام بالكتاب والسنة يعني التمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك بالعمل بما فيهما، فيأتمر بما فيهما من الأوامر أو ما استطاع من الأوامر ويتسنب ما جاء فيهما من النواهي أو ما نهي عنه فيهما، لأن العقول مهما كانت ناقصة ولا تستقل عن الوحي، فمن رحمة الله عز وجل بخلقه أنه أرسل رسلا وأنزل عليهم كتبا وجعل لكل واحد منهم شرعة ومنهاج. ومن خصائص هذه الأمة أن الله أرسل إليها رسولا هو أفضل الرسل وخاتمهم، وأيضا أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة أيضا، كما قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي، ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا هو طريق السلامة والنجاة، أن تعتمد في تعبدك في أعمالك التي تأتي بها على سبيل العبادة على الوحيين، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو وكل ذلك إلى الناس لظلوا ضلالا مبينا. فالحمد لله على ذلك، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة، وأن يحيينا وإياكم على ذلك، وأن يقبض أرواحنا ونحن على ذلك. أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وقبل ذلك أود أن أعرف، الكتاب هو معروف، الكتاب هو القرآن، لكن أردت أن أشير إلى مسألة مهمة، فإن كثيرا ممن عرفوا القرآن في كتب علوم القرآن أو في كثير من كتب التفسير عرفوه تعريفا لا ينطبق على معتقد أهل السنة والجماعة، فيعرفونه بأنه المعجز، وأنه المتحدى بأن يؤتى بسورة من مثله، ويذكرون قيودا، لكن لا ينصون على أمرين وهما عقيدة أهل السنة والجماعة، وهما أنه كلام الله تكلم الله به وأنزله على رسوله، فلا بد في التعريف من هذين الأمرين. ولهذا يقول الطحاوي في العقيدة الطحاوية عن القرآن، قال: هو كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا. فلا بد أن يعتقد في القرآن أنه كلام الله، وأن الله تكلم به جل وعلا، وأنه بحرف وصوت مسموع، سمعه منه جبريل وسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، وأنه منزل على النبي صلى الله عليه وسلم من جهة العلو من الله، نزل به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تعريف القرآن، هذا هو المراد بالكتاب، القرآن الذي تكلم الله به فهو من كلام الله، وأيضا نزله على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السنة فهي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله أو أفعاله أو تقريراته، فإما أن تكون كلاما يوجهه للناس ويعظهم، أو يفعل فعلا ويعمل به فهو من السنة، أو يقرر أمرا أو يفعل أمر أمامه فيقره ويسكت عنه، فهذا أيضا من السنة. أورد البخاري رحمه الله قرابة 100 حديث في هذا الكتاب. فأورد حديث طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب الأكثر على أنه صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير ولكن لم يسمع منه، ولكن هو صحابي رضي الله عنه، لأن الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لكن المنافقون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم غير مؤمنين به، والكفار كفار قريش وغيرهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا به لكن لم يؤمنوا به ومات على ذلك. ولو تخلله ردة، حتى لو أنه حصل أنه كما حصل من بعض العرب من أهل اليمامة أن بعضهم ارتد عن الإسلام لكن رجعوا إلى الإسلام، فهذا يقال بأنه صحابي. وأما لو ارتد ولم يرجع فإنه لا يعد صحابيا لأنه ما مات على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: قال رجل من اليهود لعمر، وهذا الرجل هو كعب الأحبار، وقوله هذا كان قبل أن يسلم كما عند الطبراني، وإلا لو كان بعد إسلامه يقال قال كعب بن الأحبار، وليس هو من اليهود بعد إسلامه، هو من المسلمين، ولكن قال هذا قبل أن يدخل في الإسلام. قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية، وهذا صريح، لو أن علينا يعني معشر اليهود كما جاء في بعض الروايات، لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية، وهذا دليل أنه قبل أن يسلم، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. والعيد يعني يظهر فيه الفرح والسرور والاعتناء به. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. وجاء في بعض روايات الحديث عند البخاري نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع. وجاء عند بعضهم أن عمر قال: وكل ذلك لنا عيدا، أو وكلاهما لنا عيدا. فيوم عرفة يوم عيد، لأن العيد اسم يطلق على ما يعود من الاجتماع العام فيسمى عيدا، مثل عيد الأضحى وعيد الفطر، ومثل الجمعة أيضا عائدة بعود الأسبوع فهي عيد، وكذلك يوم عرفة لأنه يتكرر كل سنة ويجتمع فيه المسلمون. والشاهد من هذا أن كعب الأحبار بين عظم شأن هذه الآية، وأن عمر بين له أنها نزلت وأنه يعرف متى نزلت، وأنها نزلت في يوم الجمعة ويوم عرفة وعشية عرفة. ووجه الشاهد من ذلك أن الله أخبر أنه في هذا اليوم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 81 يوما أن الله قد أكمل الدين. فاعتصموا بالكتاب والسنة فإن دينكم كامل، أكمل الله الدين. وأيضا أتم على الأمة بذلك النعمة، لأنه قبل يوم عرفة قبل حجة الوداع في السنة العاشرة، حتى في السنة التاسعة كان هناك من حج من المشركين. وفي تلك السنة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومعه أبو هريرة وبعض من الصحابة وأردفهم بعلي بن أبي طالب أن ينادوا في الحج أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف ببيت عريان. ففي عام حجة الوداع السنة العاشرة أتم الله النعمة، فلم يحج البيت إلا مسلم. قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، رضي لنا هذا الدين، رضي لنا الإسلام. والإسلام مادته أو جاء نعرف الإسلام عن طريق الكتاب والسنة، وقد رضيه الله لنا، فاستمسكوا به يا عباد الله والزموا ما فيه. ثم أورد حديث أنس بن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغد من أو حين بايع المسلمون أبا بكر، يعني سمعه في الغد من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعه يوم الثلاثاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين. وبايع الصحابة أبا بكر على في قصة معلومة في سقيفة بني ساعدة، وهي بيعة خاصة. ثم جاءوا إلى هذا المسجد المبارك ليبايع عامة الناس، فتقدم عمر بين يدي أبي بكر وصعد على المنبر فقال هذا الكلام الذي معنا. جاء في بعض الروايات أن عمر بعد ذلك قال له: قم وبايع الناس، قم اصعد المنبر وبايع الناس. فتردد أبا بكر قليلا ثم قام فبايعه الناس. ومحل الشاهد أنه قال أنه سمع عمر الغد من حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استوى عليه عمر، كما جاء في بعض الألفاظ: تشهد قبل أبي بكر. دليل على أن السنة إذا أراد الإنسان يتكلم في الأشياء المهمة، خطب والمواعظ، أنه يبدأ بالحمد والثناء والتشهد والإتيان بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ولكن يعبر أحيانا ببعض أجزاء الخطبة عنها كلها، كما يقال بدأ بالحمد والثناء أو أثنى على الله أو تشهد، والمراد أنه أتى بالسنة في الخطبة: الحمد والثناء على الله والإتيان بالشهادتين. قال: تشهد قبل أبي بكر. جاء في بعض الروايات أن أبا بكر كان ساكتا لا يتكلم، يتكلم عمر بين يديه وهو ساكت. قال: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم، أو الجنة النعيم المقيم في دار الخلد على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسوله، أو بما هدى الله به رسوله. هذا هو محل الشاهد، وهو أن عمر أشار إلى الاعتصام بالكتاب، فقال: وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله، يعني القرآن، فخذوا به أنتم تهتدوا. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة يثمر الاهتداء، يثمر الهداية والسير على الصراط المستقيم الموصل إلى الله جل وعلا، الموصل إلى الجنة. ثم أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وقال اللهم علمه الكتاب. محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس أن يعلمه الله الكتاب، يعلمه القرآن. هذه فائدة عظيمة، لأن العلم بالقرآن يشمل العلم بألفاظه وتصحيح تلاوته، ويشمل أيضا العمل بمقتضاه وبما دل عليه. قال ثم أورد حديث أبي برزة قال إن الله يغنيكم أو نعشكم بالإسلام، يعني هل قال يغنيكم أو قال نعشكم؟ ثم رجح البخاري قال أبو عبد الله وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم، ينظر في أصل كتاب الاعتصام. إن الله نعشكم، ومعنى نعشكم أي رفعكم، أي رفعكم أو جبركم عن الكسر وأقامكم عن العثر. نعش الله عز وجل هذه الأمة بالقرآن، فرفع رفعهم وجبر كسرهم وأقامهم من العثور والسقوط. إن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه، هذا متضمن لفضل القرآن والسنة، وهو وفيه ومتضمن للحث على التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة، لأن فيها رفعة الإنسان ينعشه الله بذلك ويرفعه ويجبر كسره ويقيل عثرته إذا تمسك بهذا القرآن العظيم قراءة علما وعملا، ففيه من نجاة. وقد جاءت نصوص أيضا تحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، فمنها قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فقيل حبل الله هو القرآن، وقيل هو دين الإسلام، قيل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حق، وهي أقوال متلازمة ومؤداها واحد. فالله أمرنا بأن نعتصم بحبل الله، نستمسك به ولا نتفرق، لأنك إن استمسكت بالقرآن واستمسك المسلمون بالقرآن اجتمعت كلمتهم على الهدى، وإن تركوا العمل بالقرآن تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا. وأيضا قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، مراد بكتابه ما جاء في كتابه، وجاء أيضا في القرآن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن أحد الإيمان الكامل النافع الذي ينفع العبد بين يدي الله عز وجل حتى يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل ولا يبقى في نفسه أدنى حرج، ويقول لو أخذنا بالأعراف أو أخذنا بكذا وكذا، لا يبقى في نفسك حرج، استسلم لله ولرسوله. وإذا حكم الله ورسوله بحكم وطبق عليك أو نفذته أنت فلا يبقى في نفسك أي حرج، فهو والله الحق الذي لا مرية فيه. وجاءت نصوص كثيرة في الحث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السنة، منها قوله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا في عدة آيات. فلا بد للمسلم الناصح لنفسه الذي يريد النجاة يوم يقف بين يدي الله عز وجل أن يستعصم ويستمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على وفق فهم سلف الأمة. لماذا؟ لأن القرآن والسنة أهل البدع لما جاءوا بعد ذلك فهموا فهما ليس الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. فالقدرية فهموا فهما، والجبرية فهموا فهما، والخوارج فهموا فهما، فهموا أن صاحب الكبيرة مخلد في النار وأن من يدخل النار لا يخرج منها، ومثلهم المعتزلة وغيرهم من طوائف الضلال. فلا بد من هذا القيد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن 73 فرقة كلها محسوبة على الإسلام وكلها منتسبة للإسلام. فقال الصحابة من هم يا رسول الله؟ ما هذه الفرقة؟ لحصم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية، هؤلاء هم السلف الصالح. فلابد الإنسان أن يستمسك ويلتزم بالكتاب والسنة بوفق فهم سلف الأمة. ولكن ليس كل إنسان عنده قدرة على استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام، لكن فرض من لم يكن عالما أنه يسأل أهل العلم ويسأل من يثق به في دينه، ولا يسأل أي إنسان، وخاصة الآن مع وسائل التواصل بعضهم إذا أراد الفتوى دخل على الشبكة العنكبوتية فبحث، فأي فتوى يأتي يجدها يأخذ بها، وقد تكون الفتوى لرجل من أهل البدع وأهل الضلال والانحراف. لا، هذا دين، هذا أنفس ما يكون وأغلى ما يكون وأعز ما يكون ومدار السعادة عليه والعمل به. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويسأل الإنسان من يثق بعلمه ودينه وأمانته، لأن هناك بعض المسائل يحصل فيها اختلاف، بل حتى العلماء يختلفون فيها. ولهذا الله عز وجل يقول لما ذكر الرد إلى أهل العلم بين أن الذي يعلمه طائفة منهم وليس كلهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا دين، والحمد لله ما هنا عجلة، والآن تيسرت السبل، اتصل بمن تثق به، خذ رقم العالم أو الجهة المختصة بالفتوى واسأل عن دينك، ولا تقع في أو تسوف الناس. الآن لو يشتري آلة أو جهاز يتابع الشركة حتى يعرف كيف يستعمله، ويتصل ويبحث ويسأل، وربما في أمر الدين إن شاء الله نسأل المشايخ عنها ويفوت. ولهذا الذي له نوع اطلاع في فتاوى الحج، كم من أناس يسألون عن أمور في الحج قبل 10 سنوات، 20 سنة، قبل 30 سنة، الذي يقول ما رميت مثلا الجمرات، الذي يقول أنا ما طفت طواف الوداع، الذي يقول أنا ما طفت بعد ما جئت من عرفة ركن الحج. وبعض النساء تحج وتستحي، يأتيها العذر والعادة فتستحي أن تخبر وتطوف وتسعى، تطوف بالبيت وهي كذلك. هب الإنسان يا أخوان يسأل عن أمر دينه ويتبصر. الله أنزل الكتاب والسنة لأجل العمل بهما. ثم نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وجوامع الكلم من العلماء من قال المراد به القرآن، قالوا بدليل أنه قال بعثت بجوامع الكلم، بعثت يعني أرسلت، بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، قالوا فالمراد به القرآن. وقال بعض أهل العلم أن جوامع الكلم أو معنى جوامع الكلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، يتكلم بكلام قليل لفظه موجز لكنه يشتمل المعاني الكثيرة جدا. ولهذا أحث نفسي وإخواني عند الدعاء أن نحرص على أن ندعو بالدعاء الذي جاء في كتاب الله أو جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاء جامع يجمع لك من الخير ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك، وكل ذلك حق. فالنبي بعثه الله بالقرآن وأيضا وهبه وأعطاه جوامع الكلم بحيث أنه يعبر بعبارات موجزة بليغة وتشتمل على معان كثيرة. إذن هذا يقتضي أن يستمسك الإنسان بالكتاب والسنة، لأن النبي بعث بجوامع الكلم وهو القرآن، وكذلك بما أعطاه الله عز وجل من السنة، فيعبر تعبيرا موجزا يدل على معاني شتى وكثيرة، وهذا يقتضي التمسك بالكتاب والسنة، لأن الكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. جاء في بعض الحديث: نصرت بالرعب مسيرة شهر أعطاه الله عز وجل، وكذلك أمته السائرون على طريقه، أن الله ينزل الرعب والهلع والخوف في عدوه وهو عنه مسافة شهر كامل. ومعلوم أن الشهر يحتاج أن يمشي شهرا كاملا مدة طويلة، والإنسان إذا فكر في أمر وأصابه منه خوف لا يزداد مع مرور الأيام إلا رعبا وخوفا وسوسة وضعفا. انظر لما تفكر في بعض الأمور التي ستأتي ولو وقتها قريب تختل الأوضاع عندك وتبدأ تفكر تفكيرات. كذلك من رحمة الله وفضله على نبيه وعلى هذه الأمة أن الله ينصرهم بالرعب الذي يلقيه في قلوب الكفار وفي قلوب أعدائهم وهم بعيد عنهم مسافة شهر كامل. قال: وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. هذه رؤيا حق، لأن رؤيا الأنبياء حق ويحصل بها التشريع بخلاف غيرهم. فرأى وهو نائم أنه أتي بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يده صلى الله عليه وآله وسلم. والخزائن قال الخطابي خزائن الأرض المراد ما فتح الله به على هذه الأمة من الغنائم من ذخائر كسرى وقيصر وغيرهما. وقال ابن حجر ويحتمل أن الخزائن معادن الأرض التي فيها الذهب والفضة، وقيل يحتمل أعم من ذلك، هو الصحيح يشمل خزائن الأرض خزائن كسرى وقيصر، كذلك ما بسطه الله عز وجل من خيرات البلدان الأخرى فدخلت في دين الله عز وجل وأنفقت أموالها في سبيل الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا وهو في المدينة، والإسلام مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على أطراف الشام، لكن الله جل وعلا أرى هذه الرؤيا رؤيا حق فعلم أن ذلك كائن، وفيه دليل على تمكين الله عز وجل لهذا الدين، كما قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله ظاهر وشامل، رضي من رضي وغضب من غضب. ولهذا أنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله ولله الحمد والمنة. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. وخلاصة هاتين الكلمتين اللغث والرغث هو الأكل بنهم، أخذ الشيء بنهم. فقصد أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي هذه الخزائن ولكن فتحت بعده، وحصلت النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي يشبع يوما ويجوع يوما، وأنتم في زمن أبي هريرة بسط عليكم الدنيا وكثر المال فأنتم تأكلونها بنهم الآن، ترغثونها أو تلغثونها. والحاصل أيضا أن هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب التمسك بسنته والاعتصام بكتاب الله وبسنته، ولأنه أخبر بأمور وقعت كما أخبر. ثم أورد حديث أبي هريرة قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. ما من نبي أرسله الله إلا أعطاهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، يكون سببا في إيمان من أراد الإيمان، لأن هذه الآية التي أعطاه الله إياها دليل واضح على صدق الرسول الذي جاء بها وأنه رسول من رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم المعجزات، أولا هي كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ولا بعشر سور مثله ولا بسورة واحدة من مثله، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله ما يستطيعون أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. محفوظ لا يتغير، القرآن الذي نقرأه اليوم هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في زيادة حرف ولا نقص حرف، لكن التوراة حرفت، الإنجيل حرف، كتب السابقة دخل التحريف، هذا محفوظ بحفظ الله. والأمر الثاني أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي بوفاته، فغيره من الأنبياء إذا مات انتهت معجزته معه. عيسى يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى، عيسى موسى معه العصا ويدخل يده في جيبه، لكن ذهبت بذهابهم انتهت. القرآن باقي إلى يوم القيامة وهو معجز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا. لماذا؟ لأن إعجازه ودلالته على الحق وبيانه للحق وإيضاحه للحق باقي ما انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، بل باقي إلى يوم القيامة. فكم من الناس يدخلون في دين الله بسماع هذا القرآن ولا يزالون، ولله الحمد. ومن عجائب ما مر معي أن بعض النصارى دخل يقول: أنا كنت أعتقد أن هناك إله أو قوي يدبر هذا الكون. قال: وكنت نصرانيا بالاسم. قال: لك ما وجدت بغيتي. قال: ثم جربت اليهودية فما وجدت بغيتي. ثم دعاني بعضهم للإسلام، يبدو أنهم كانوا عوام. قال: فأخذوني للصلاة، ما يقول ما دخل في ذهني. قال: فكنت أقرأ في يوم من الأيام في ترجمة لأحد المترجمين الذين ترجم القرآن. قال: فقرأت ترجمة قل هو الله أحد، الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقلت: نعم، هذا الذي أبحث عنه، هذا الذي أعتقد أنه يدبر الكون. فدخل في الإسلام ومن الله عليه، وجاء ودرس في الجامعة الإسلامية وتخرج منها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزال هذا القرآن. ولعلكم سمعتم قبل مدة أن رجلا نصرانيا مكث قرابة 25 سنة وهو يبحث في القمر وكذا، فانتهى بعد ذلك إلى أن هذا القمر قد شق في وقت من الأوقات، قد شق فيه شق عن بعضه، فجعل يعرض الفكرة وأنه وصل إلى شيء ما وصل إليه غيره. فقال له بعض المسلمين: هذا ذكره الله عز وجل قبل 1400 سنة، اقتربت الساعة وانشق القمر. فجاء وقرأ ثم دخل في الإسلام. فلا يزال يهدي الله عز وجل بهذا القرآن أقوام. ولهذا أكثر الأنبياء تابعا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ثلث أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة، يعني نصفها. والصحابة يكبرون. ثم قال في الحديث الذي عند الترمذي: الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، 80 120 يعني الثلثان. وجاء في حديث آخر قال: إني خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. فاعرفوا قدر هذا القرآن يا أخوان، اقرأوا، صححوا قراءتكم، تعبدوا لله جل وعلا بقراءته آناء الليل وأطراف النهار، تعبدوا لله بالعمل بمقتضاه والانتهاء عما نهى عنه. هذا هو الاعتصام بالكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي والإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سألت الأعمش فقال: عن زيد بن وهب سمعت حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو بن مرة قال: سمعت مرة الهمداني يقول: قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن مينا قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا
سبقتم
أحسن الله إليكم فقد سبقتم أحسن الله إليكم
لا سبقتم يعني
أحسن الله
إليكم لما أخذتم القرآن سبقتم غيره
أحسن الله إليكم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحوا، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال ابن بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو صح. قال حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن لعيينة، فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة رضي الله عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي، فقلت ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله، فقلت آية؟ قالت برأسها النعم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول محمد جاءنا بالبينات فأجبنا وآمنا، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قبولهما أي قبولها والعمل بمقتضاها. فلا بد المسلم أن يقتدي بالسنن، يعني يقبلها ويعمل بمقتضاها، فيأتمر بما فيها من الأوامر وينتهي عما فيها من النواهي، وهذا من الاعتصام بالسنة. فأورد فيه جملة من الأحاديث، وابتدأ بأثر مجاهد قال وقول الله تعالى واجعلنا المتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا، هكذا قال، لكن رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مجاهد أن هذا القول لمجاهد، قال مجاهد يفسر الآية واجعلنا المتقين إماما، قال أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، يعني هذا المراد الإمامة في الدين، وهو أن يكون الإنسان إماما في دين الله، عالما بكتاب الله وسنة رسوله، ودل على أنه لا بد أن يتعلم ممن قبله ويسمع العلم من العلماء الذين من قبله، وينبغي أن ينشر هذا العلم ويكون قدوة للناس يتعلمون منه، وبهذا ينتشر دين الله جل وعلا، يتعلم الإنسان ويعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وهذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد عظيم يا أخوان، له شأن عظيم، انظروا الخير الذي فيه والعلم والدروس، والحمد لله عدد كبير من أهل العلم، وبعض الناس يأتي ولا يحضر شيئا من هذه الدروس، وهذا حرمان. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء إلى مسجدي هذا ليعلم أو ليتعلم، انظروا كرم الله عز وجل، المعلم والمتعلم، من جاء إلى مسجدي هذا ليعلم أو ليتعلم فله أجر المجاهد في سبيل الله، صححه العلامة الألباني. فيحرص الإنسان إذا من الله عليه بالمجيء إلى هذا المسجد وهناك حلقان يحضر حلق الذكر وينتفع بها. قال وعن ابن عون، وهو عبد الله بن عون، قال ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، بعض الألفاظ ولأصحابي، هذه السنة يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن يتفهموه ويسأل الناس عنه، ويدع الناس إلا من خير. أنا أحبها لنفسي، وهذا هو مقتضى الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهو يحب المسلم ما يحب نفسه، أن يتعلم السنة، يتعلم السنة يا عبد الله واسأل عنها، وأن يتفهموا ويسألوا، والقرآن يتفهموا ويسألوا عنه. القرآن ما قال فيه ما قال يتعلموه مثل ما قال في السنة، قالوا لأن القرآن مجموع في كتاب واحد، السنة لا، مختلفة، كتب كثيرة ومتفرقة، وإن كان من الله عز وجل بجمعها في الأزمنة المتأخرة، وليس معنى ذلك أنه يقدم السنة على القرآن، لا، لكن لأن القرآن مجموع ويقرأه حتى من ليس بعالم، موجود في المصحف. إذن الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا معنى الكلام. وأمر ثالث مهم جدا، وهو ويدع الناس إلا من خير، يترك الناس، ما يتعرض للناس إلا من خير، يعلمهم خير، يعينهم، يساعدهم، نعم، وما سوى ذلك يدع الناس، يتركهم، لا يسبهم، لا يذمهم، لا يغتابهم، لا يطعن فيهم، لا يحرض عليهم. هذا هو السلامة، هذا هو منهج السلامة. ثم أورد فيه جملة من الأحاديث، أولها حديث أبي وائل قال: جلست إلى شيبة، وهو شيبة بن عثمان ابن طلحة العبدري، وهو سادن الكعبة الذي كان معه مفتاح الكعبة. والقصد أنه أن أبا وائل وشقيق بن سلمة جلس إلى شيبة بن عثمان في الكعبة أو عند باب الكعبة في هذا المسجد، يعني مسجد الحرام. فقال: جلس إلي عمر مجلسك أو في مجلسك هذا. فقال عمر: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. الصفراء والبيضاء يشار فيه إلى الذهب والفضة، إلى كنز الكعبة. الكعبة تحتها كنز الآن من الذهب والفضة، وهذا معروف ومعلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض له، أبو بكر ما تعرض له، عمر في إبان خلافته قال لسادن الكعبة: لأقومن بتوزيع هذا الكنز، فلا أدع صفراء ولا بيضاء، لا أدع ذهبا ولا فضة إلا أوزعها في مصالح المسلمين، أقسمها على الناس. قال له طلحة، قال له شيبة ابن عثمان بن طلحة: ما أنت بفاعل، لن تفعل يا أمير المؤمنين. قال: ولما، ليش ما أفعل؟ أنا خليفة المسلمين والأمر إلي وبيدي الآن. قال: لم يفعله صاحباك. الله أكبر، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. الإحسان بالكتاب والسنة، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمر؟ قال: هما المرآن يقتدى بهما، يعني صدقت. فلم يوزعها عمر إلى يومنا هذا. وحل الشاهد اقتداء عمر رضي الله عنه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل النبي ما وزعها قال: إذن خلص أنا عدلت عن رأيي. هذا هكذا يا أخوان، الإيمان، تعظيم السنة، تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءه الحديث قال على العين والرأس، ما يبحث عن التأويلات. النبي يقول كذا قال لي ولو في مخرج، لا، إنسان يكون همه اتباع الكتاب والسنة، مراد ماذا يريد ربي مني وماذا يريد مني النبي صلى الله عليه وسلم، فأدع كل شيء وأتبع، هكذا تنجو. لأن الله جل وعلا لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أبداننا، ينظر إلى قلوبنا. إيه؟ ماذا في قلوبنا؟ حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع، أبشر بالخير، لأن الله ينظر إلى قلبك ويرى ما فيه. ثم أورد حديث حذيفة، وفيه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في من السماء في جذر قلوب الرجال. الجذر والجذر لغتان صحيحتان، بفتح الجيم وبكسرها، والمراد به أصل الشيء، جذر الشيء وأصله، كما يقال جذر النبات وجذور النبات، يعني أصلها التي في الأرض. فالمراد أن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال. لكن ما المراد بالأمانة؟ فيها عدة أقوال. قال النووي: الظاهر أن المراد بالأمانة التكليف الذي كلف الله به عباده، التكليف الذي كلف الله به عباده، والعهد الذي أخذه عليهم. لماذا؟ لأنه يقول نزلت من السماء. وقال الحسن: هو الدين والدين كله أمانة، نفس المعنى. وجاء عن أبي العالية أنه قال: الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. هذه الأقوال متقاربة مترادفة هذه الأقوال الثلاثة. وقال مقاتل الأمانة الطاعة. قال الواحدي وهذا قول أكثر المفسرين يعني أنها الطاعة، الأوامر والنواهي، التكليف، الشرع، هذه هي الأمانة، لأنه لا يأخذها الإنسان إلا إذا آمن واعتقد في قلبه. ثم قال وقال الواحدي قال النووي الأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. إذن هذه الأمانة يا أخوان، التكليف الذي كلفنا الله عز وجل به، هذا الدين نزلت في جذر قلوب الرجال، في سويداء قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، هذا تأكيد من باب عطف الخاص على العام أو من باب عطف الشيء على نفسه، إلا أن فيه الطريق الذي نزل وجاءت هذه الأوامر أنه القرآن. قال فقرأ القرآن وعلموا من السنة، قرأوا القرآن وعلموا من السنة، لأن السنة يا أخوان ما يمكن تجتمع لأحد، ما يمكن تجتمع لأحد ولا يمكن يحيط بها أحد. فحديث أبي هريرة أو حديث حذيفة فيه شاهد لتبويب البخاري الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال فقرأوا القرآن وعلموا من السنة، في الحث على تعلم السنة حتى يعرف الإنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بمقتضاها. ثم أورد حديث مرة الهمداني يقول قال عبد الله وعبد الله بن مسعود إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والهدي هو الطريقة والهيئة، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، يعني كل ما أحدث في الدين على غير مثال سابق وهي البدع. قال وإنما توعدون لآت وما أنتم معجز وما أنتم بمعجزين، ما وعدتم به ما تهدد الله به من عصاه ومن ذلك قيام الساعة لآتي سيأتي ولن تعجزوا الله عز وجل، وهذا فيه تهديد للكفار. وهذا هنا أورده البخاري على أنه من كلام ابن مسعود، وهنا فعلا من كلام مسعود، لكن جاء عن ابن مسعود مرفوعا رواه أصحاب السنن، يرفعه ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس على شرط البخاري، ولهذا لم يورده هنا. ورواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله في صحيحه إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إلزم الكتاب والسنة، فأحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي والمنهج والطريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فالزمهما واقتدي بهما. ثم أورد حديث أبي هريرة وزيد بن عن أبي هريرة وزيد بن خالد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أقضين بينكما بكتاب الله. وذلك له قصة أن شابا عمل عند رجل استأجره يرعى له الغنم، ثم زنى بامرأة صاحب الغنم، ثم لما علم يعني جاء أبو الفتى وقال أنا أشتري أعطيك 100 من الغنم وكذا وكذا بس ما تتعرض لابني. ثم بعد ذلك ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقضي بيننا بكتاب الله، قال لا أقضين بينكما بكتاب الله. إذن التمسك بالكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام وعلى امرأته الرجم، ثم قال واغدو يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها وذهب إليها فاعترفت فرجمها. إذن قضى بكتاب الله. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر دليل على أن كتاب الله أيضا يطلق على السنة، لأنه يعني قضى بينهما، الرجم ما هو موجود الآن في كتاب الله، وإن كان وجد في بعض الآية التي نسخت، لكن قالوا لأن السنة العمل بها موجب الكتاب، وما أتاكم الرسول فخذوه، الله الذي أمر بالأخذ بها، ففيه الأخذ بالكتاب والسنة. ثم أورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم، من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد أبى، ومن أطاعه وعمل بسنته واتبعه دخل الجنة. أطع النبي صلى الله عليه وسلم واحذر من معصيته ومخالفة أمره. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل رجل بنى دار وجعل في هذه الدار مأدبة وليمة، وأمر داعي يدعو الناس هلموا إلى المأدبة، ادخلوا الدار وكلوا من المأدبة. هذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الماء من المأدبة. من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعه وعمل بما جاء به من الكتاب والسنة والتزم بسنته فإنه يأكل من المأدبة، يدخل الجنة ويحصل على النعيم العظيم. قال ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. الكافر ما يدخل الجنة ولا يأكل ولا يحصل له النعيم الذي فيها، بل يكون إلى النار وإلى العذاب الأليم. قال فقالوا أولوها له يفقهها، فسروا له الرؤيا حتى يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. في بعض الروايات الدار الجنة والداعي الله، هو صاحب والذي يدعو الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن أطاع محمد صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمد صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، وضبطت بلفظ آخر فرق بين الناس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فرق بين المؤمن والكافر. نعم، فرق بين المؤمن والكافر، لا يستوون عند الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أورد حديث حذيفة أو أثر حذيفة قال يا معشر القراء، والمراد بالقراء في عصر الصحابة والتابعين وأتباعهم العلماء. إذا قيل القراء معناتها العلماء بالقرآن والسنة يسمون القراء. أما في الأزمنة المتأخرة إذا قيل قارئ أو القراء المراد الذين يحسنون القراءة فقط، وقد لا يحسنون العلم ولا يفقهون العلم. فالمراد في القراء في الزمن الأول هم العلماء الذين يحملون القرآن ويعملون وهم على جانب من العلم الشرعي. فقال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. أعطاكم الله نعمة القرآن، قرأتم القرآن وتعلمتم وصار عندكم علم، سبقتم سبقا بعيدا. من يلحق العلماء؟ فضل العلماء لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الله أعطاكم القرآن، فإن أخذتم يمينا وشمالا تركتم العمل به، اتبعتم البدع، تركتم القرآن، تركتم السنة، ضللتم ضلالا بعيدا، والحجة عليكم أقوى من غيركم. ففيه الحث على لزوم الكتاب والسنة والعمل بما فيهما. ثم أورد حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. الله